الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فإن من أخطر البضائع الاجتماعية المستوردة من المدنية الغربية بضاعة خبيثة ودسيسة ماكرة خطرة، وجدت رواجا كبيرا وقبولا مدهشا في الأمة المسلمة. إنها مسألة الحجاب. دخلت إلى بلاد الإسلام بواسطة بعض الوافدين إليها المتأثرين بالدعايات الغربية، وبواسطة بعض أبنائها الذين يسافرون إلى تلك البلدان المتأثرين بتلك الدعايات، وما هو إلا تقليد أعمى واقتداء الغالب بالمغلوب، وخاصة في البلاد التي كانت تحت ضغوط الاحتلال المعادي للإسلام. لقد علم كل مسلم واع يعرف الإسلام أن الغرب نظر إلى الحجاب والنقاب وحشمة المرأة وصيانتها ووقارها في وقارها في البيت، وصوره أقبح تصوير، وشنع عليه بكل وسائل الإعلام وبأنواع الدعايات وبأنواع التمثيليات، وعد وقارها في بيتها من أبرز عيوب الإسلام، كما قال مثل ذلك في الجهاد في سبيل الله وفي الرق المباح شرعا وفي تعدد الزوجات وفي إقامة حدود الإسلام. عدها أعداء الإسلام مآخذ على الإسلام، والهدف من ذلك معلوم معروف، وهو فصل المسلمين عن مصدر قوتهم وأساس عزتهم ونظام حياتهم وهو الإسلام، لفصلهم عن القرآن الكريم ومنهج سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ساعدهم على ذلك غفلة المسلمين عن نصوص الكتاب والسنة، وتقهقر بعض العلماء عن الإيضاح والبيان، بل أن بعض رجال الإسلام وقادة الفكر الإسلامي ورجال الإصلاح أحسوا بالتيار الجارف والضغوط المصاحبة له، فانشلت فيهم حركة الإصلاح، وضعفت الغيرة الإسلامية، وبعضهم أخذ يبحث في نصوص الإسلام لعلهم يجدون ما يدفعون به نقد الغربيين للحجاب، فإذا بهم يقفون على أقوال لبعض العلماء تجيز للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها، وأن لها الخروج من بيتها لقضاء حوائجها، وأن المرأة يجوز لها أن تشهد الحروب لسقي المجاهدين ومداواة المرضى، كما وجدوا إذنا للمرأة بالخروج إلى المسجد للصلاة. يضاف إلى ذلك ما يشاهده أبناء بعض المسلمين، قليل الحظ من بضاعة علوم الإسلام، إذا سافروا إلى البلاد الغربية ومستعمراتها يرون ما عليه نساء تلك الجهات من زينة ظاهرة وتبرج سافر وانطلاق في الشوارع والمعارض والمنتزهات والكبريهات ونشاط في الحركة الشيطانية، فينظر إلى ذلك بعين غافلة عن إسلامها، ويتأملونه بقلوب نائمة عن إيمانها وبمشاعر تائهة عن سلوكها، فأحبوا أن تكون نساؤهم مثل نساء أولئك. فتلقوا تلك الدعايات الكاذبة على أنها حقيقة، وأفسحوا المجال أمام الحملة الغربية الماكرة. بل نجد من بعض أبناء المسلمين من يتبناها ويدعو لها. وهل وقف الأمر على القول بجواز كشف المرأة والكفين، بجواز كشف وجه المرأة والكفين والخروج إلى المسجد للصلاة أو للحاجة؟ بل جعل ذلك نقطة انطلاق ابتدأوا منه إلى التحلل والتبرج الجاهلي وتدهور الأخلاق والخروج على فضائل الإسلام وعلى مكارم الأخلاق، فترى المرأة عارية كاسية. بل كان حربا شعواء ضد الإسلام في بلاد الإسلام ومن أبناء المسلمين، وهذا هو التخطيط وهو الهدف من تلك الدعايات ومن ذلك النقد المهين ومن أخبث الخداع والمكر، إظهار الدعاية بأن الإسلام يوافق نظام الغرب في الأخلاق والاجتماع. والحقيقة أن الفروق شاسعة في المبدأ والهدف. فالإسلام نظم حياة الجنسين وجعل لكل جنس دائرة عمل توافق طبيعته وقدرته، وقسم مسؤوليات الحياة على الجنسين ونظم الصلة بينهما وجعل لها هدفا شريفا وغاية محترمة. تضمن حقوق المرأة في شبابها وفي كبرها، وحافظ على كرامتها من الابتذال والإهانة، حافظ على كرامتها من الابتذال والإهانة، وجعل لها ضمانات على الزوج وعلى الوارث وعلى بيت مال المسلمين. أما المدنية الغربية فإنها أهملت المرأة في الرعاية، أهملتها من الرعاية وتركتها هائمة تائهة باسم الحرية، يلعب بها الشيطان ويخدع بها الشباب وتلعب بها الأحزاب، همها إشباع الرغبة الحيوانية بدون هدف ولا اتجاه، تسعى خلف كل صاعق وناعق بلا غاية. وقد أدرك بعض علماء المسلمين خطر هذه الدعايات المستوردة وكذبها المسموم، فقامت نهضة للمحافظة على ما بقي ولإصلاح ما فسد، ولكنها مقاومة من دعاة المدنية الغربية وأشياعها، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وكثيرا ما ترد أسئلة من بعض الشباب المسلم الفاهم الواعي من الذكور والإناث عن الحجاب وعن الزينة المسموح بإظهارها شرعا، وعن صفة الضرب بالخمار على الجيب، وعن صفة إدلاء الجلباب على المرأة. وإذا تأملنا نصوص الشريعة يا عباد الله، إذا تأملنا نصوص الشريعة من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تفسير الصحابيات لآيات الحجاب لما نزلت، وأنصفنا من أنفسنا وأبعدنا عاداتنا وتقاليدنا وتحررنا من التعصب لها ومن التعصب للمذهب، عرفنا يقينا أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب إلا ما استثنى الشرع، إلا ما استثني لحاجة كالنظر إلى المخطوبة وعند الشهادة أي التعريف، وعند الأخذ والعطاء في الكفين، وعند ضرورة الحجاب، وعند ضرورة العلاج في حدود الحاجة. والوجوب بتغطية وجه المرأة وكفيها ثابت بنصوص الكتاب والسنة. وإليكم ملخصا لما ذكره العلماء المحققين، منها قوله تبارك وتعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمار هو ما يوضع على الرأس يغطى به، والجيب هو فتحة الثوب على الصدر، فإرخاء الخمار من الرأس إلى الصدر يقتضي تغطية الوجه، والتعبير بقوله وليضربن بخمورهن على جيوبهن تأكيد لإسباغ تغطية الوجه والصدر مع الرأس بالخمار، فلا تكفي الغطوة القصيرة التي لا تصل إلى الصدر. ثانيا قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فالمرأة مأمورة بإخفاء زينتها إلا ما ظهر، وهو ما يتعذر ستره مثل العباءة والجلباب والملحفة والشرشف، أما الوجه والزينة التي على الوجه فيمكن سترها فلا يجوز إظهارها لأنها من الزينة الخفية. ثالثا قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإن كان الخطاب في شأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن، إلا أن قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن دليل على أن الحكم عام لكل المسلمات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن، لأن كل مسلمة مطلوب منها أن يكون قلبها طاهرا، ولم يقل أحد من الناس ولا من العلماء أنه لا ينبغي للمسلمة غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قلبها غير طاهر، ولا يجوز تخصيص الحكم بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام إلا بدليل شرعي، إذ القاعدة الأصولية أن أحكام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عامة شاملة، وإن كان المخاطب واحدا ولا يخصص إلا بدليل. رابعا قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الآية. الجلباب كساء متين تغطي به المرأة جميع بدنها مثل العباءة والملاءة والشرشف، فلا يجوز للمرأة أن ترفع العباءة فوق حقويها، بل يجب عليها أن ترخيها على جسدها كله. ونحن في هذه البلاد السعودية ولله الحمد والمنة تطبق نساؤنا الحجاب الشرعي، فلا يرى منها لا وجه ولا يد، فعلى الوالدين من وعلى الوافدين من إخواننا المسلمين والمسلمات وعلى المدرسات تقوى الله تبارك وتعالى في نسائنا وأبنائنا وفي نسائنا وبناتنا، اتركوهن على حجابهن وعلى عفتهن وعلى حيائهن، اتركوهن يقتدين بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملنا قوله تعالى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين دليل على أن حكم الحجاب وتغطية وجه المرأة عن الأجانب عام في كل المسلمات، واجب على كل المؤمنات كما هو واجب في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، فقوله يضعن ثيابهن مع قوله غير متبرجات بزينة دليل على أن الثياب التي رفع الجناح عن المرأة الكبيرة في وضعها وهي التي لا ترغب في النكاح ولا يرغب فيها الرجال هي العباءة ونحوها، وهي الزينة الظاهرة، فغير القواعد لا يحل لهن أن يضعن العباءة أمام الرجال الأجانب. وفيه دليل أيضا على وجوب تغطية وجه المرأة، لأن الآية نهت القواعد من التبرج بالزينة، والوجه هو أساس الزينة مع أنها عجوز، فكيف بالمرأة الشابة الوسيمة؟ اتقوا الله يا عباد الله. الدليل السادس حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت آية وليضربن بخمورهن على جيوبهن. أخذنا يعني أزواج الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذنا أجرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. رواه البخاري. قال في الفتح الباري لابن حجر: اختمرن أي غطين وجوههن. الدليل السابع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند أبي داود بسند صحيح قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. الدليل الثامن روى الحاكم عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت: كنا نغطي وجوهنا أي عن الرجال. الدليل التاسع من أدلة وجوب تغطية وجه المرأة عن الرجال الأجانب قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فأمرها بإخفاء صوت الخلخال الذي في الرجل دليل بطريق الأولى على وجوب إخفاء الوجه خشية الفتنة، إذ الوجه والكفان أشد فتنة من صوت الخلخال. هذا ملخص ما ذكره المحققون من علماء الإسلام، ومن أراد التفصيل وزيادة الإيضاح فليراجع كتاب الحجاب وأضواء البيان الجلد السادس. فاتقوا الله أيها المسلمون، كما أن المرأة تصلي وتزكي وتصوم وتحج طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ورجاء ثواب الله وخوف عقابه، فكذلك يجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها وكفيها طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورجاء ثوابه وخوفا من عقابه. اتقوا الله يا دعاة السفور، هل أحد من العلماء قال إن السفور واجب حتى تدعون إليه؟ اتقوا الله يا دعاة السفور، هل أحد من الناس قال إنه مستحب حتى ترغبون فيه؟ الواجب عليكم أن تأمروا بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تنهوا عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما الخلاف بين العلماء هل يجوز كشف الوجه المرأة عند الرجال الأجانب أم لا يجوز، وليس على الجواز دليل صحيح صريح. والأحاديث الثلاثة التي يستدلون بها قد تكلم فيها علماء الجرح والتعديل فليراجع في مكانه. اتقوا الله وراقبوه. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله يا عباد الله، راقبوا ربكم، راقبوه في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، راقبوه في بنات المسلمين. هناك بعض النساء المسلمات المتمسكات بإسلامهن، المطيعات لربهن، الملتزمات بحجابهن، يذكرن أن بعض الأزواج يكره زوجته على أن تكشف وجهها أمام إخوانه ويهددها بالطلاق إذا لم تفعل، مع أنه متعلم ومن رجال التعليم، وبعضهم يأمرها أن تجلس مع أقاربه أبناء أعمامه وأبناء أخواله على المائدة يأكلون جميعا. فنقول لهؤلاء: ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الانصار: يا رسول الله، ارايت الحم؟ قال: الحم الموت. والحم هو قريب الزوج، هو الموت الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. الحم أجنبي من المرأة وليس محرما لها، فلا يجوز له أن ينظر إلى وجهها ولا أن يرغب في كشفه أمامه. وقد سمعتم ما تقدم في الخطبة الأولى من وجوب ستر وجه المرأة والكفين عن الرجال الأجانب، فكيف بك أيها الرجل المسلم المتعلم المثقف تدعو زوجتك لمخالفة كتاب الله؟ لقد سمعتم أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي أحدا ولا أن يطلع منها أحد شيئا إلا من وراء حجاب، فكيف تجلس معه على المائدة يأكلون جميعا؟ ألستم مسلمين؟ اتق الله أخي المسلم المعني بما قيل. لقد رزقك الله امرأة مسلمة متحشمة متعففة، أتأمرها برفع حجاب الحشمة عن وجهها إضاءا لإخوانك ومجاراة لأبناء عمك على عاداتهم؟ اتق الله، كلها عونا على مكارم الأخلاق وعفتها، كلها عونا على طاعة ربها ونبيها محمد صلى الله عليه وسلم. حرام عليك أن تأمرها بمعصية الله ومعصية رسوله، وحرام عليها أن تطيعك في معصية الله ومعصية رسوله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين وزوجاته أمهات المؤمنين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والفساد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم اهد أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما فيه الخير والصلاح. اللهم أدم الأمن والاستقرار في أوطاننا، وعم بالخير والبركة جميع أوطان المسلمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم أصلح بطانته يا حي يا قيوم. اللهم وفقه لما تحب وترضى. اللهم سدد مساعيه الخيرة الإسلامية بالتوفيق والنجاح. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.